زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الحديث في أحكام الزكاة عن زكاة العروض، وأنها تنقسم أي الأموال إلى قسمين: الأول النقد، وهو الذهب والفضة وما في معناه من العملات الورقية، والثاني العرض، وهو يشمل أي شيء يملكه الإنسان مما له قيمة غير النقود، سواء كان عقاراً أو منقولاً. وذكرنا أن العروض التي يتخذها الإنسان على ثلاثة أقسام: أولاً ما يتخذ للقنية والادخار والاستعمال الشخصي، وثانياً ما يتخذ للمتاجرة به بيعاً وشراءً، وثالثاً ما يتخذه الإنسان بغية الاستفادة من غلته، وهذا القسم الثالث هو المستغلات. وقد عرفنا أن العروض التي يتخذها الإنسان للقنية لا زكاة فيها بإجماع العلماء، فكل مستعمل للإنسان أو مدخر له كبيوت السكنى والسيارات التي يركبها وأثاث البيت والثياب والمجوهرات غير الذهب والفضة وجميع أصناف الحيوانات سوى بهيمة الأنعام، فكل هذا لا زكاة فيه مهما بلغ قدره وحجمه وعدده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. فهذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وبناء على ذلك مهما كان عندك من بيوت الاستعمال الشخصي أو سيارات للاستعمال الشخصي أو أثاث بيت، ومهما كان عندك من بيوت واستراحة وشاليه ونحو ذلك لا زكاة فيها، لأنها معدة للاستعمال الشخصي. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على أنه لا زكاة فيه، كل ما اكتسب للقنية أو للقنية كلاهما لا للتجارة، من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وآنية نحاس أو حديد أو رصاص أو قزدير أو سلاح وخشب ودروع وضياع وبغال وصوف وحرير وغير ذلك كله، لا تحاش شيئا المحلة. طيب، القسم الثاني الذي يتخذه الإنسان لاستغلاله، يعني محلات للتأجير، عمارات سكنية للتأجير، هذا القسم أو هذه العروض التي يتخذها بقصد الاستفادة من ريعها وغلتها يقال لها المستغلات، وهي كل ما أعد للإيجار. فحتى الفنادق والسيارات المعدة للإيجار والطائرات والسفن المعدة للتأجير كلها ليس فيها زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الريع. والذي عليه عامة العلماء أن أعيان هذه المستغلات لا زكاة فيها، يعني أصولها ورقابها لا زكاة فيها، فلا زكاة لصاحب شركة تأجير سيارات، لا زكاة عليه في سيارات الأجرة، وكذلك الذي يؤجر العماير لا زكاة عليه في قيمة العماير، وإنما الزكاة في الغلة. فالغلة المأخوذة من المستغلات واجبة الزكاة فيها إذا كانت مالاً زكوياً. لكن أين حصل الخلاف؟ متى تستحق هذه الزكاة؟ هل هي عند قبض الغلة أو بعد حولان الحول عليها؟ واختلفوا في قدر هذه الغلة، فإذا لم يختلفوا في وجوب الزكاة في المستغلات في الغلة، لكن اختلفوا متى تخرج وكم الذي يخرج. فذهب بعض العلماء إلى أن الغلة تزكى يوم قبضها، وجمهور العلماء على أنه لا تزكى إلا بعد حلول الحول عليها. كم الذي يخرج؟ بعض المعاصرين قالوا تخرج على زكاة الزروع والثمار عند قبضها العشر أو نصف العشر، ولكن هذا القول لم ينقل عن أحد من السلف أو الفقهاء المتقدمين مع وجود هذه المستغلات في زمنهم، فإذن ليست مثل الزروع والثمار، فهي زكاة معتادة، يعني في الألف 25. لكن متى تخرج؟ إذا قبضنا إيجار العمارة اليوم متى تخرج الزكاة؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الزكاة عند القبض ربع العشر، وأنه لا يشترط أن يحول عليه الحول، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ السعدي ومال إليه الشيخ ابن عثيمين. طيب، ما هو قول البقية من العلماء، يعني عامة المذاهب الأربعة، عامة العلماء المذاهب الأربعة وغيرهم، أنها تخرج عند حولان الحول على الأجرة أو ما تبقى من الأجرة إذا بلغ نصابا؟ وهذا القول الذي عليه عامة المجامع الشرعية، فقد جاء في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في عام 1385 هجرية القرار التالي: الأموال النامية التي لم يرد النص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي: أولاً، لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها، بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول. ثانياً، وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها فتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول. ثالثاً، مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول. طيب، ناقش مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عام 1406 هذه المسألة وقرر ما يلي: بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسة في موضوع زكاة العقارات والأراضي المؤجرة غير الزراعية، وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين أولاً أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المؤجرة. في ماذا؟ في أصولها. ثانياً أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. ما هو الشيء الثاني الذي نفاه قرار المجمع؟ الفورية. لم يأتي نص بوجوب الزكاة الفورية في الغلة، يعني أول ما تستلم لم يأتي، ولذلك قرر أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة أولا، ثانيا أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توفر شروط الزكاة، يعني مثل بلوغ النصاب وانتفاء الموانع. انتهى قرار المجمع. طيب، هذه إذن الخلاصة. فإذا أراد الأجر، يعني أجرا أكثر والاحتياط، زكى أول ما يقبض، خصوصا قلنا أن بعض الناس يؤجر العمارة ويأخذ الأجرة ويدخل في مشروع عمارة ثانية، ثم يأخذ الأجرة ويدخل في مشروع عماير، وبالتالي يقول لك: أنا ما عندي سيولة أصلا، أنا دائما سيولتي في مستخلصات المقاولين وشراء الأراضي لبناء التأجير، وبالتالي ممكن يكون إيش؟ ما تجب عليه زكاة، عنده مليار عماير. ولذلك نقول له: أنت يعني ينبغي في حقك أن تخرج الزكاة أول ما تقبض الأجرة، يعني نحث وحثا ونرغبه ترغيبا. طيب، ذكرنا أن هناك مع تطور الأمور التجارية في هذا الزمان أشياء صارت لها قيمة ما كان من أول معروف لها هذه القيمة، مثل الأسماء التجارية، وأن هذه الأسماء التجارية صارت تؤجر، فيأتي شخص الآن يستأجر اسم شركة عالمية ويفتح باسمها سلسلة محلات أو سلسلة مطاعم أو سلسلة متاجر، فصار الاسم التجاري هذا له قيمة ويؤجر، وصار كأنه أصل من الأصول. فماذا عن زكاة الحقوق المعنوية عموما؟ يدخل في زكاة المستغلات الحقوق المعنوية أو حقوق الابتكار، فحق الملكية الفكرية اليوم صار له شأن، فحق الاختراع وحق التأليف وحق الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية ونحو ذلك، هذه الحقوق صار لها قيمة وشأن، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص هذه الحقوق، وجاء فيه: أولا، الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا، يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، يعني مثلا يعني تباع اشترى، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. ثالثا، حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. لكن كيف تزكى؟ صورة المسألة أن يبيع الكاتب مثلا حقوق كتابه مقابل مبلغ محدد على كل طبعة، أو يبيع الاسم التجاري مقابل مبلغ سنوي، أو يقوم المخترع ببيع فكرته لجهة تنفيذية مقابل مبلغ مقطوع سنوي، فيبيع اختراعه على شركة تنفذه وتصنعه مقابل مبلغ سنوي مقطوع مثلا، فكيف تزكى هذه الحقوق المعنوية؟ الأقرب أن هذه الحقوق تعامل معاملة المستغلات، فلا زكاة في أصولها، فلا يلزم بتقييم الاسم التجاري كل سنة وإخراج زكاته، أن هو ليس للبيع. لو واحد عنده شركة تجارية، صحيح أن الاسم التجاري داخل في الأصول، يعني في قوائم المالية هذا الاسم له قيمة ظاهرة موجودة، وإذا جاء تقييم للشركة يقيم اسمها التجاري، له مبلغ له قيمة، لكن هذا سنعامله كأصل، مثل رقبة العمارة وأصل العمارة، فإذا ما كانت للبيع فليس فيها زكاة، الزكاة في الغلة في العائد، وكذلك الاسم التجاري، فلا يلزم بتقييم الاسم التجاري كل سنة وإخراج زكاته، وإنما الزكاة في الغلة التي يقبضها بسبب استغلال هذا الاسم. الآن طبعا صار عندنا ما يعرف بالدومين، هذا الاسم للموقع، اسم موقع على الشبكة، هذا الاسم وحده إذا اشتهر يكون له قيمة كبيرة ويباع بقيمة كبيرة، فإذا كان معدا للبيع، لأن بعضهم مثلا يعرض الدومين أو اسم النطاق ولا اسم الموقع للبيع، فهذه صارت عروض تجارة، كما تعرض أرقام الجوالات المميزة للبيع، قد تعرض أرقام لوحات السيارات للبيع، فصار عندنا أشياء من الأصول التجارية ما كانت من قبل، يعني نقول إذا عرضت للبيع صارت عروض تجارة، وإذا عرضت للتأجير تستأجر الاسم صارت من المستغلات. طيب الاسم التجاري في الشركة، هذا اللوجو أو هذا الاسم المشهور، هذا الشكل، هذا إذا كانت الشركة تعمل فليس هناك زكاة في قيمة هذا الاسم لأنه ليس معدل للبيع، هي تعمل باسمها، فإذا أجرته أو أرادت بيعه صار هناك زكاة. وهذا يعني الكلام موجود في توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة، المنعقدة في لبنان عام 1415 عاملوا هذه الأشياء معاملة المستغلات فيزكى الريع دون الأصل، وكذلك في توصيات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المنعقدة في الكويت عام 1417 للهجرة. وقالوا إن هذه الحقوق أصول يستفاد من غلتها، وهي الترخيص وحق الاستعمال دون التملك، وهي مثل التأجير فتكون غلة وريعا، وعليه فهي من المستغلات، والمستغلات لا زكاة في أصلها طبعا إلا إذا عرضت للبيع وكانت لها قيمة تبلغ النصاب فأكثر ففيها الزكاة. المستغلات أصلها ثابت ويستغل، فلا يباع لكنه يؤجر، فبراءة الاختراع على سبيل المثال تبقى عالميا حقا لصاحبها مدة 17 عاما في بعض القوانين، ثم يتيح المالك استخدامها لمن أراد من المصانع المتخصصة لمدة محددة بقيمة إيجارية محددة، وهذه حقيقة المستغلات. وتوجد شركات الآن ترخص استخدامها، استخدام اسمها في دولة أخرى مقابل إيجار سنوي أو نسبة أو مبلغ مقطوع، مثل شركات المطاعم السريعة وغيرها. فإذا عرفنا الآن أنه إذا أمكن البيع وصار مرادا صارت الزكاة في قيمتها، وإذا لم تكن النية البيع أو ليست للبيع وإنما للتأجير صارت الزكاة في غلتها، وإذا كانت لصاحبها يعمل بها فليس فيها زكاة. هنا ليست للبيع ولا للتأجير، في هذه الحالة هي ملك لها قيمة مثل أسماء المطاعم الشهيرة، لكن لا زكاة عليه إذا كان يعمل هو فقط باسم شركته أو براءة الاختراع التي نفذها، هو اخترع وحول الاختراع إلى صناعة مثلا. طيب ماذا تقولون في الترخيص التجاري؟ الترخيص التجاري أو السجل التجاري إذا أراد بيعه فإنه يدخل ضمن الوعاء الزكوي، وإذا أجره كانت الزكاة في المستغل الأجرة. وهناك ناس يستخرجون سجلات ويعرضونها للبيع، يقول أبيعك سجل، فكأنه يقول لك أوفر عليك وقت استخراج السجل والإجراءات والشروط، خلاص أبيعك إياه وخذه. هو يمكن السجل هذا مركب على محل ما يسوى شيء، محل فارغ قد يكون، محل ما في شيء، القيمة كلها في إيش؟ في السجل. طيب انتهينا الآن من قضية المستغلات، وسندخل في زكاة عروض التجارة التي هي السلع التي يتاجر بها. هل بقي هنا شيء فيما يتعلق الموضوع؟ نعم. أيوة. طب هذا اللي يتقدم، هذا الكلام اللي يتقدم أن الاسم التجاري إذا أعد للتأجير فالزكاة في الأجرة، وإذا أعد للبيع فالزكاة في القيمة. أي نعم. أيوة. لا يشترط النصاب. على قول شيخ الإسلام وغيره أول ما يقبض يزكي. لا، نقول إذا بلغت نصابا. أيوة. الحين في ناس يؤجرون بالشهر، وفي ناس يؤجرون بالسنة، ويعني بعض شقق العزاب أو الأجنحة، وعندنا مثلا الفنادق تأجر باليوم، صح؟ فنادق تأجر يوميا، ففي أجرة تقبض يوميا، في أجرة تقبض شهريا، في أجرة تقبض سنويا، حسب الفنادق تقبض بحسب الأيام، تستأجر 3 أيام تأخذ منك 3 أيام، تأجر يوم يوم، أسبوع أسبوع. المدارس الخاصة إجارة، أستأجركم على تعليم ولدي، فهو يستأجرهم لتعليمه، وهم يأخذون أقساط اللي يسموه الأقساط المدرسية، أقساط الدراسية، ها هذه أجرة التعليم، أجرة لتعليم ولده. أيوة، فنقول المدرسة ما فيها زكاة في أصولها، لا في المباني ولا في الطاولات والكراسي والألواح التعليمية والأجهزة المختبرية، ما فيها زكاة. الحواسيب الآلية ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا قبضوها على النحو المتقدم. إذا قلنا على مذهب أئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول، فإذا قبضوا الأجرة سينفقون رواتب قد تكون مباني مستأجرة فيدفعون إيجارات ونفقات، وما حال عليه الحول مما تبقى إذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. هذا كلام ذكرنا قبل قليل، نقول إن هذه المستغلات أكثر أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا الزكاة إذا حال الحول على ما تبقى إذا بلغ نصابا. وشيخ الإسلام تيمية وغيره رواية عن أحمد اختار من المعاصرين كما قلنا الشيخ السعدي مال إليه الشيخ بن عثيمين قالوا إذا قبض الأجرة، إذا قبض زكى، يعني تأجير المؤجر، لأنه هو استأجر المحل ويريد أن يأجره على غيره، هذا يشترط فيه أن لا يكون في عقد الإيجار من المالك الأصلي ما يمنع من ذلك، لأنه بعض الملاك يقول أنت إيه ماشي. التقبيل التنازل اشترطوا فيه قالوا أن تبقى مدة، لأنه ما يجوز يتنازل إذا انتهت المدة، يعني إذا انتهت مدة الاستئجار يتنازل عن إيش؟ خلاص هو حيطلع. فقالوا التنازل عما بقي من المدة، يعني هذا يقول محل التقبيل إذا كان هناك مدة باقية، فكأنه يقول أخلي لك المكان عن هذه المدة الباقية. ويمكن أن يقول أيضا لا أجدد عقدي وأخرج حتى تدخل أنت مكاني، سموه نقل قدم، أنه هو سيخرج ويدخل ذاك مكانه، فاشترطوا فيه بقاء مدة في العقد. طبعا هذا ما هو؟ هذا تنازل، كرجل مثلا واقف في سرى الخباز قال تدخل مكاني تعطيني تعويض، ينتظر دور القرض في صندوق تنمية العقاري، يقول تأخذ دوري تعطيني كذا، فهو يبيع الجهد الذي والوقت الذي انتظره. هذا الأصل فيه الجواز، وقد سألنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن من يبادل في المناطق فيقول أتنازل لك عن مكاني وأجي مكانك تدفع لي كذا، هذه موجودة في بعض الوظائف ومسموح بها، إذا هو مثلا في جدة وذاك في تبوك فقال أنا أجي مكانك في تبوك تجي مكاني في جدة وتعطيني كذا، فسألنا شيخنا رحمه الله عن ذلك فأجازه. الآن هذا تنازل في مقابل، فأحيانا يتنازل عن المكان، أحيانا يتنازل عن الدور مقابل الانتظار والجهد، فهذا ليس من المستغلات وما في شيء للتأجير هنا، هذا مقابل التنازل. هذا المبلغ إذا جاءه وحال عليه الحول فيه زكاة، فإذا صرفه قبل الحول ما في زكاة. طيب على قول الجمهور، على قول أكثر أهل العلم، الفندق يؤجر ويستلم أجرة يومية وأسبوعية وشهرية، يعني يؤجر على مدار السنة، فإذا حال الحول على الأجرة زكى إذا كان ما بقي يبلغ نصابا، لأنه له نفق عليه نفقات وعليه أجرة العمال ومشتريات لوازم الغرف، لكن هذا الفندق إيراد يومي، فإذا قلنا إذا حال الحول عليها معناها كل يوم يحتاج أن يحسب ماذا بقي من أجرة هذا اليوم، وهل تبلغ نصابا، وهل حال الحول ماذا بقي من أجرة اليوم التالي، وهذا صعب. ولذلك هو إذا فتح الفندق 1/1435، إذا جاء 1/1436 ينظر ماذا تجمع لديه من المال ويزكي عليه ويرتاح، وهكذا إلى السنة التي بعدها، فهو عنده إيرادات وعليه نفقات، فبعد ما تجي الإيرادات وتخصم النفقات ويدور الحول مثلا على الافتتاح وعلى السنة التي بعدها والسنة التي بعدها، ينظر كم عنده يخرج خلاص ويرتاح من مسألة الحسابات الدقيقة الصعبة. طيب زكاة عروض التجارة. القسم الثالث من العروض، العروض التي يقصد بها المتاجر بيعا وشراء طلبا للربح، ويقال لها عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتجارة من أجل الأرباح من أي نوع ومن أي صنف كان. قال ابن قدامة رحمه الله: العروض جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال، يعني غير الذهب والفضة، على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال المغني. فإذا اتخذ شيئا من هذه العروض بقصد التجارة بها يقال لها عروض التجارة. فكل ما يشتريه الإنسان بقصد المتاجرة به بيعا وشراء تجب فيه الزكاة، سواء كان عقارا أو حيوانا أو مفروشات أو أدوات أو سيارات أو قطع غيار أو كتب أو مأكولات، مواد غذائية، ألبسة، أقمشة، منسوجات، مواد بناء إلى آخره. كل هذه عروض تجارة. فعروض التجارة ما أعده الإنسان للتكسب، فكل مال أعده للتكسب فهو عروض تجارة، سواء كان من المواشي أو الثمار أو الحبوب، سيارات، مكاين. والقول بوجوب الزكاة في كل ما أعده الإنسان للتجارة هو مذهب عامة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وغيرهم، وقول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وعليه فتوى المجامع الفقهية ولجان الفتوى. لم يخالف في ذلك إلا بعض الظاهرية بدعوى أنه لا يوجد نص، ولكن هناك أدلة استدل بها العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما هو أعظم كسب يكسبه الناس في العالم؟ يعني أكثر أكساب الدنيا من وين تأتي؟ من التجارة. فعن مجاهد في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: التجارة الحلال. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، إلى قوله تعالى: إن الله غني حميد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: هكذا أورد الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، يعني البخاري، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال، يعني مجاهد، من التجارة الحلال، أخرجه الطبري. وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله: وقد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنه من التجارات، ومنهم مجاهد والحسن، أحكام القرآن للجصاص. طبعا مجاهد إمام المفسرين، قال شيخ الإسلام: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقف عند كل آية منها أسأل عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير مجاهد الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغير من صنف في التفسير يعتمدون على مجاهد. هذا فحوى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير مجاهد. ثانيا، من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، يعني الزكاة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، يعني ما أدوا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. ليه؟ لأنه أوقف كل ما عنده في سبيل الله، ما عنده شيء أصلا، يؤدي زكاة على إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده يعني عتاده في سبيل الله، وكل ممتلكات خالد عتاد عسكري ما عنده شيء، وقد أوقفه جعله وقفا فلا تجب عليه زكاة. قال: وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي صدقة ومثلها معها أنا أعطي عنه. ولفظ مسلم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ طيب ما هو الشاهد من الحديث وما علاقته بعروض التجارة؟ الحين يقول: ما علاقة الحديث بعروض التجارة؟ فيقال: منة الله على واحد كان فقيرا وإن عم الرجل له حق عليه. وش؟ خلاص باقي واحدة بس من خالد. إيه؟ أن خالد لو يعني قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، فالأدراع جمع درع وهو ما يكون من الحديد وغيره، وأعتاده ما أعده الرجل من سلاح وآلة ومركوب للجهاد. ومن المعلوم أن هذه الأشياء لا يكون فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة، زكاة أعتاده التي عنده، ظنا منهم أنها للتجارة. يعني لما يكون واحد مثلا عنده 4 أدراع و9 أسياف و3 خوذات فيظن إيش؟ تجارة، وهي كلها معدة للجهاد ما فيها شيء للتجارة، فظنوا أن هذه الأعتاد والأدرع لأن عدد متخصص. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة علي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل حوالان الحول عليها فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى تبرعا، فكيف يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعض من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. شرح النووي على صحيح مسلم. وقال الخطابي رحمه الله: وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع، يعني الإجماع حج عليهم والإجماع قبلهم، الإجماع قبل داود الظاهري وغيره. انتهى. ثالثا: ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق ابن جريج عن عمران بن أنس، بلغه عنه عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. والبز الثياب. ماذا يقال لمن امتهن هذه المهنة؟ البزاز. وفي من ألقاب العلماء البزاز، لأنه كان يبيع البز أو أحد آبائه. طيب والبزار يبيع الأبزار. طبعا وستجد كثيرا النجار والحداد، طبعا وأعلاه كذا الخطيب، الفقيه، المفتي، القاضي، هذه أسماء عوائل كان جدهم قاضيا أو مفتيا أو خطيبا. طيب، قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: هو بفتح الباء وبالزاي، يعني البز بفتح الباء وهو بالزاي. وقال يعني إنه لم يقيد ما إلا محتاج إلى تقييد، يعني لأنه قال لأنه بلغني أن بعض الكتاب صحفه بالبر، يعني بدل البز قال وفي البر صدقته، وهي وفي البز صدقته. لكن قالوا إن هذا الإسناد فيه انقطاع، فإن بن جريج قد صرح بأنه لم يسمعه من عمران بن أبي أنس وإنما بلغه عنه. وقد رواه الدارقطني من طريق موسى بن عبيدة حدثني عمران بن أبي أنس، لكن موسى بن عبيدة ضعيف. واحتجوا كذلك رابعا بما رواه أبو داود من طريق جعفر بن سعد عن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. فيه جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه مجهولون. قال ابن حجر في إسناده جهالة، وقال الذهبي إسناده مظلم. وقد ورد في زكاة عروض التجارة آثار كثيرة عن الصحابة. في مصنف بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرق قال إذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب. وصححه بن حزم، يعني بن حزم نفسه من الظاهرية صحح أثر عمر. وروى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب، وأن عمر رضي الله عنه قال له يا حماس أدي زكاة مالك، فقال والله ما لي مال إنما أبيع الأدم والجعاب، قال قومه وأدي زكاته، احسب القيمة وهات الزكاة. وفي لفظ مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة أحملها جلود، فقال عمر رضي الله عنه ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرض، يعني جلود في الدباغة. فقال ذاك مال فضع. قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، يعني القيمة تبلغ النصاب، فأخذ منها الزكاة. مسند الشافعي قال ابن الملقن رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسا، كما في خراسة البدر المنير. وكذلك قال ابن كثير في إرشاد الفقيه إسناده جيد. والآدمة جمع أديم وهو الجلد المدبوغ، والآهبة جمع إهاب ككتاب وهو الجلد الذي لم يدبغ، والقرض ثمر السلم يدبغ به الجلد. وهذه القصة اشتهرت كما قال شيخ الإسلام بلا منكر فهي إجماع، يعني ما أحد أنكر على عمر، يعني الصحابة مع عمر في وجوب إخراج الزكاة على عروض التجارة. وماذا كان يفعل حماس؟ كان يبيع في الجلود. ثالثا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، مصنف بن أبي شيبة والسنن الصغير البيهقي. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله سنده صحيح كما في شرح أحاديث الهداية أو الدراية في شرح أحاديث الهداية، وكذلك الصحاح الألباني في التمام المنة. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد، يعني واحد يشتري وبيع في العبيد، أو دواب أو بز للتجارة الزكاة فيه كل عام، وسنده صحيح. وكذلك يعني من الآثار رابعا ما رواه مالك في الموطأ عن زريق بن حيان وكان على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، خذ من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا عن الحد الأدنى، لأن 20 دينار هي النصاب اللي يقول نحن نقول 85 غرام من الذهب. فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. لو نقصت قيمة هذه البضاعة عن 20 دينار من الذهب بثلث دينار، ثلث قرص، لا تأخذ منها شيئا. واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثلي من الحول، حتى ما يصير عليهم ازدواجية في أخذ الزكاة. اكتب له إنك هذه أخذت منك زكاة وما يجب عليك إلى السنة التي بعدها. قال ابن عبد البر: معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان لا ينفذ كتابا ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه، يعني يصدر ينطلق مما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته. وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله به مع دينه وفضله، لا يوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليه. قال ابن عبد البر: وفي حديثه هذا الأخذ من التجارات في العروض المدارات بأيدي الناس والتجار الزكاة كل عام، كتاب الاستذكار لابن عبد البر. وقال الباجي رحمه الله: وهذا مما يحدث به في الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه، والناس متوافرون، يعني علماء في الأمصار وفي الأقطار وفي الأعصار، والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة، فثبت أنه إجماع. المنتقى شرح الموطأ. قال ابن عبد البر: وقال أبو جعفر الطحاوي: قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو عمر: هذا يشهد لما وصفنا أن قول ابن عباس لا زكاة في العروض إنما هو في عروض القنية كقول سائر العلماء الاستذكار. وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد. طيب، إذا صار عندنا أدلة من القرآن، في أدلة من السنة صح بعضها بس طبعا بالمفهوم أو يؤخذ بالمفهوم، المنطوق فيه لكن فيه ضعف. في الإجماع، إجماع الصحابة أو فيما جاء عن الصحابة ولم يعلم له خلاف، ثابت ثابت. إذن من طيبات ما كسبتم عروض التجارة جاء عن مجاهد، هذا يعني من أشهر الأدلة، وعمر بن عمر إجماع الصحابة، وعلى ذلك فتوى علماء الأمصار. الإجماع طبعا هذا دليل مهم جدا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليه الحول. الإجماع ابن المنذر. وقال البغوي: ذهب عامة العلماء إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عن تمام الحول فيخرج منها ربع العشر. وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع، يعني هذا يرد عليه البغوي، قال جاء الإجماع ليس لكلامه وزن. وقال أبو عبيد رحمه الله: أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها. قال شيخ الإسلام: ولا إما الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار في الحوانيت. في تقسيم مهم هنا، مهم، التاجر المدير والتاجر المتربص. مهم عند من يريد أن يفهم مذهب المالكية في عروض التجارة يعني. لكن عروض التجارة يعني عند البقية الكل في زكاة، لكن ما الفرق بين المدير والمتربص؟ المتربص يشتري وقت الرخص وينتظر ارتفاع السعر ليبيع، المدير دائما يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، يشتري يوم يبيع غدا، يشتري يوم يبيع اليوم، يشتري في الصباح يبيع في المساء. فإذا التجار منهم المتربص ومنهم المدير، المدير دائما يدير ويقلب تجارته والسلع عنده تتقلب بسرعة بسرعة، يبيع ويشتري بسرعة ويبيع ويشتري. المتربص يشتري ويمكث، يشتري وينتظر، يشتري وينام، حتى إذا ارتفع السعر استيقظ فباع. طيب يقول شيخ الإسلام بن تيمية سواء كان، يقول إن ولائمة الأربعة وسائر الأمة متفقون على وجوبها في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا أو مديرا كالتجار في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس، يعني سواء التاجر في ملابس جديدة أو ملابس مستعملة، من جديد أو لبيس، أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم الجلود هذه، أو خيل أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوي، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلوفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. انتهى من كلام شيخ الإسلام. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ودليل الجمهور آية، ما هي؟ أنفقوا من طيبات ما كسبت. وأحاديث وآثار وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلم أن أحد منه خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي. أضواء البيان. الشنقيطي لخص أنواع الأدلة في عروض التجارة: آية وأحاديث وآثار وإجماع سكوتي. وحديث أبي ذر وحديث سمرة المرفوعين، وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس، وما روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وظاهر عموم الآية الكريمة، وما فسرها به مجاهد، وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ، يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وأما القياس فقد قال ابن رشد رحمه الله: إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة. ما هي الأجناس الثلاثة؟ بهيمة الأنعام، ها، الزروع والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة الرابع. فإذا هذا الرابع يشبه الثلاثة، يعني أنها أشياء متولدة ونامية. فهذه بهيمة الأنعام يتولد بعضها من بعض، وهذه الزروع والثمار نامية وتثمر، وهذا الذهب والفضة ينمو بالتقليب، بتقليبه. وهذه عروض التجارة تشبه الأجناس الثلاثة. وفي فتاوى لجنة دائمة: وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم علمها من علمها وجهل من جهلها. هذا خلاصة ما ذكرته اللجنة في الرد على قوله رحمه الله. ومن حيث المعنى والنظر، فإن أموال التجارة هي غالب أموال الأغنياء، يعني أغلب أغنياء العالم. أعطيني الآن أغنياء العالم، أنا أعدهم الآن في مجلات الثروات التي تصدر، ويعدون الأغنياء أغنياء العالم. تجاراتهم في ماذا؟ يعني أكسابهم، يعني هذه ثرواتهم من أين هي محصلة؟ من التجارة. تصور لو قلنا لا تجب الزكاة في عروض التجارة، معنى أكثر أغنياء العالم ما عليهم زكاة. خاصة نقول عندك غنم، عندك بهيمة أنعام، لا، عندك زروع وثمار، لا، عندك ذهب وفضة، لا، إيش عندك؟ قال عندي أجهزة طبية وملبوسات وأحذية ومصنوعات جلدية، وعندي كل يلا وأجهزة إلكترونية وعندي. طيب يلا ما عليك زكاة، خلاص مصيبة. وأين المواساة للفقراء؟ قال ابن عربي رحمه الله: فلو سقطت الزكاة عنهم لكان خلق كثير من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة، وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربما اتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة والاستبداد بالأموال دون الفقراء، فاقتضت المصلحة العامة. يعني كذا ينظر بعين الحكمة والمصلحة، والشرع جاء بالحكمة والمصلحة، الذي ينظر بعين الشرع في الحكمة والمصلحة. قال: والإبالة الكلية، الإبالة يعني السياسة، وحفظ الشريعة ومراعاة الحقوق، أن تؤخذ الزكاة من هذه الأموال إذا قصد بها التجارة، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين: لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. وفي فتاوى اللجنة الدائمة ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهبا كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، فالعبيد والإماء ما فيهم زكاة إلا إذا كان يبيع ويتاجر، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنة، ولا في الثياب المتخذة لباسا، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان، هذه حلية مستعملات، إلا يعني طبعا إذا كانت للزينة ما فيها زكاة. أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه لكون قصد به النقود. أنت ليش تبيع وتشتري؟ تبغى تطلع فلوس، لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها. طيب، ماذا بالنسبة لمذهب مالك في المتربص والمدير؟ يعني فقط للعلم، يعني شيخ الإسلام بيّن قال: أما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين، متربص ومدير. فالمتربص الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق، فربما أقامت السلع عنده سنين، هذا عند مالك إذا باع يزكي، وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية، فهذه إذا كانت كاسدة ولا تباع الآن، فلذلك قال يعني إنه لا زكاة حتى يبيع. وأما المدير الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة، فهذا يزكي في السنة الجميع، يجعل نفسه شهرا معلوما، يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة، ويزكي الجميع، لأن الدين الذي على مفلس أو محتال ما في زكاة. فإذا جاء التاجر كيف يحسب؟ يقول شيخ الإسلام: يحسب ما بيده من السلع، طيب، والعين، وماذا عنده من الربح من المال، وماذا لديه من الديون على ثقات أو فياء، فيجمعه ويطلع الزكاة. فإذا قلت صاحب بقالة، إذا حال الحول يجرد الموجودات ويقومها بسعر اليوم، الآن هذه لو بيعت كم تسوى؟ هذه كلها لو بيعت كم تسوى؟ وإيش عنده فلوس في الحساب اللي هي أرباح الذهب والفضة نتيجة البيع؟ طبعا الآن أوراق النقدية أو الأرصدة المالية نتيجة البيع، والديون التي على أوفياء ثقات أو مليء ثقة يحسبها في الوعاء الزكوي، يدخلها في الوعاء الزكوي ويطلع على 1025. قال شيخ الإسلام: وإنما أجمعوا على ضم ما في يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد، فإذا بلغ ذلك ما تجب في مثله الزكاة، يعني النصاب، زكاه. فإذا هذه بالنسبة لزكاة عروض التجارة. طبعا الجمهور ما يفرقون بين المدير والمتربص، ما دام ناوي التجارة عليه الزكاة كل سنة، بل إن إيجاب الزكاة على المتربص يخليه ما يحبس السلع عنده، لأنه إذا حبس السلع عنده ارتفعت الأسعار. الحين من أسباب أقول الزكاة في الأراضي، يعني لو واحد عنده أرض يريد البيع، فهو إيش يروح يشتري في أحياء جديدة ناشئة كذا يخليها، وإذا امتد العمران واحتاج الناس ارتفعت الأسعار ذهب ليبيع. فهذا إذا قيل له ما عليك زكاة ما عنده مشكلة وجلسها 20 سنة، يقول تضربها الشمس وارتفع سعرها، ما عنده مشكلة. فلو قيل له هذه أنت إيش ناوي فيها؟ يقول ناوي زكاً، ناوي أبيع بس بعد ما ترتفع الأسعار. فيقال له على مذهب الجمهور عليك الزكاة. فلما يشوف أنه الآن يجلس 20 سنة فيمكن تروح أرباحه، إذا ينتظر حتى ترتفع يمكن تروح أرباحه. ولذلك القول بوجوب الزكاة على المتربص والمدير هذا في مصلحة ما هو فقط للفقراء بل لعامة الناس، لأن حبس السلع ما هو من مصلحة عموم المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أنا عندي إيجار شقق كل 6 أشهر. خلاص إذا أردت الأحوط يعني والسماحة والراحة كل ما قبضت شيئا زكي. هل المؤمن له ذنب يعود إليه كل حين؟ يعني ما هو شرط يكون ذنب واحد، قد يكون عدة ذنوب، قد يكون له ذنب، قد يترك ذنبا ويذهب إلى ذنب ثم يعود إلى الأول ثم يترك، يعني هذا. ولكن المؤمن تواب، يعني إذا أذنب تاب، إذا أذنب تاب، ما يمكن أنه يصر. المؤمن لا يصر، ولم يصروا على ما فعلوا. هل يشترط النصاب في المستغلات؟ طبعا، يعني إذا واحد مثلا يأجر شيء بإيش، يعني مثلا يأجر مواقف سيارات 5 ريال بس، يعني هو ممكن مثلا هذا موقف ما يؤجر إلا، يعني أفرض الموقف هذا ما أجر إلا 10 مرات في السنة، يعني 50 ريال أنا ما بلغ نصابا. لكن واحد عنده مواقف سيارات المطار كل يوم النصاب ضارب في 1000، كل يوم عنده أنصبة، طيب هذا فيه الزكاة مستغلات. طبعا نلاحظ أن أحيانا المستغلات ما هو شرط تكون عن شيء مملوك، يعني مثل المتعهدين في مواقف السيارات الأراضي العامة تبع بيت المال، هذا أصلا يأخذها من الدولة من بيت المال بالأجرة، فيستأجرها ويؤجرها، فهي مستغلات. يستأجر مواقف بمبلغ مقطوع كل سنة وهو يؤجر باليوم وبالساعة وبربع ساعة، صح؟ ربع ساعة. يقول حصل حادث وحصل لي كسور وهل يجوز أخذ عوض عن هذه الكسور؟ إيه طبعا، هذا تعويض، لأنه صار هنا الآن صار تسبب بالضرر، وهذا له تعويض، له مقابل. طيب لو واحد أخذ العوض هل في زكاة؟ أيوة في زكاة إذا حال الحول على العوض. هل هناك دعاء بعد الإقامة؟ بعضهم قال يعني سمى الإقامة أذانا، قال بين كل أذانين صلاة، فاعتبر أن الإقامة أذان وأنه ينطبق عليها ما ينطبق على الأذان من جهة الذكر. وذهب آخرون إلى أنه ليس فيها دعاء مثل الأذان، فهي مسائل خلافية. والعادة أن الإمام يكبر بعدها مباشرة، يعني بعد الإقامة، بعد ما انتهي الإقامة مباشرة. طبعا هو ممكن يقول هل أردد معه؟ يقيم الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. فمن قال إن الإقامة أذان وإنه سم، لا هذا ضعيف، وش ويقول مثل ما يقول، يقول قد قامت الصلاة. لكن الذي قال إن الإقامة أذان وإنه بين كل أذانين صلاة خلص، فسيدخل معه إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فسيقول بالترديد مع الإقامة. طيب إذا كان الرجل أكثر من مكان يعمل فيه التجارة فهل تجمع الزكوات؟ طبعا سيزكي عروض التجارة هنا والتي هناك يزكيها، فهو عليه الزكاة. ما يقول والله مثلا اللي هناك ما بلغت نصابا، يقال المالك واحد، المالك واحد، ما يقال هذيك ما بلغت تحسب معها هذه، طبعا تضم، المالك واحد. يعني ما أدري هل هو، يعني هذا السؤال ما أدري هل أنا فهمته أم لا، لكن إذا كان المقصود ما حكم التصدق من أموال صاحب الحملة فلا يجوز بغير إذنه. يعني مثلا لو صاحب حملة الحجاب وجبات غدا للحجاج، وقام واحد من الحجاج شاف فقراء فراح أخذ وراح يوزع عليهم، وأخذ له 10 وعطى ولده وقال روح برا شوف في فقراء وزع عليهم، فأنت جهنت لا تصدق من مال غيرك، لا يجوز إلا بإذنه. وبعد هذه إذا كان وضع الحجاج إذا جايبها بالعدد أنت كيف تتصرف بماله بغير إذنه؟ لا يجوز إلا إذا علمت أنه يأذن لا مانع، أو تصدقت من بقية وجبتك ببقي، يعني أنت أعطاك وجبتك أنت خلاص هذا ما تستحقه أنت ما لك عليه، هو عليه تغذية الحجاج وجيب 3 وجبات حسب العقد، فجاب وجبة غدا للحاج لهذا الحاج، فالحاج هذا تصدق بها كلها أو نصفها خلاص كيفه، هو ملكها باستلامها خلاص، إذا وضع الطعام بين يديه فهذا إذن له بالتصرف فيه، فهو يريد أن يتصدق بنصيبه خلاص هذا بكيفه، هذا له يفعل فيه ما يشاء. ما حكم الزكاة في اللوحات التشكيلية؟ اللوحات التشكيلية إذا كانت مباحة، أزهار، جمادات، أرض، سماء، سيارات، خرس، يعني بيوت، رسمة بيت، رسمة أرض، رسمة أزهار، رسمة سيارات، إيش اسمه هذا الفن الملخبط هذا اللي ما تعرف له شيء، اللي كله مدري تجريدي سريالي مدري إيش سموه، المهم تشوف كذا أشياء تستغرب إنه يسمى فنا، لكن يقول لك اللوحة 25,000 أحيانا ما تلقى شيء، ما في شيء واضح، يعني ما في شيء واضح، كلها لطخ لطخ لطخات في داخلة في بعض، يقول لك هذه 200,000 هذه 1,000,000 هذه إيه والله، في بعض يمكن يقول لوحات يقولوا عليها لبيكاسو، ما أدري شلون صارت 40 مليون دولار إيش فيها يعني. وفي أشياء لا يعرفها أهل الفن يقول لك لا هذه لوحة مثلا زهرة الخشخاش، هذه يعني في زهرة في خشخاش كثير غيره، لكن بعض اللوحات تأخذ قيمة من قدم أو شهرة رسام، ولا يمكن في أجمل منها، بس يعني لأن الأثمان الآن صارت على إيش، على المزاج. على أي حال لو هذا رسام تشكيلي يرسم لوحات ويبيع نقول خلاص هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة عليك الزكاة إذا كانت تبلغ نصابا، هذه عروض تجارة وعليك الزكاة إذا كانت تبلغ نصابا، بشرط أن تكون اللوحات مباحة، لأن اللوحات لو كانت محرمة فيجب إتلافها ولا زكاة فيها، لأنه يجب إتلافها، والزكاة لا تطيب سلعة محرمة، لا تطيبها ولا تجعل فيها بركة ولا، فلذلك الرسامون التشكيليون الذين يبيعون لوحاتهم عليهم الزكاة في الرسومات المباحة، ما في صور نساء، ما في ذوات أرواح، ما في صلبان، ما في يعني محرمات، فإذا كانت بالمباحات فعليهم الزكاة، لأن إذا بلغت نصابا قيمة اللوحات لأن لها قيمة. طيب هو مين اللي يجب عليه الزكاة؟ أليس المالك؟ لأننا قلنا في شروط الزكاة الملك، الحول، النصاب، فما يعني هو بديهي، يعني السؤال هل هو المالك؟ طب هو بديهي إنه المالك، هو الذي سيبيع لوحاته. لا احنا ما ندخل بالرسام الأول، احنا نتكلم عن المالك، انت ممكن تملك لوحة رسمتها، ممكن تملك لوحة رسمها شخص آخر، انت ممكن اشتريتها منه مثلا، اي مثلا بعض محلات الأثاث فيها لوحات، بعض محلات الأثاث فيها لوحات لتزيين الجدران للبيع، فهذه عروض تجارة ما في شك. لا المستغلات ما هو شرط في وجوب الزكاة عليه أن يتملك الأصل، لأنه قد يستأجره ويؤجره. إذا كان لدي أرض ورثت قيمتها هل أزكي عنها؟ إذا كان لديك أرض ورثتها فإنه لا زكاة عليك إلا إذا نويت البيع، إذا نويت البيع يبدأ الحول، إذا حال الحول تجب الزكاة. شخص عنده بيت مستأجر من قبل آخرين هل يقبض الإجارة ويدفع بها ثمنا لبيت هو مستأجره؟ هل عليه الزكاة؟ على قول الجمهور لا تجب عليه الزكاة إلا إذا حال الحول على الأجرة، فإذا استلم وأنفق على طول ما عليه زكاة عند جمهور أهل العلم. الإيجار المنتهي بوعد بالتملك جائز بوعد، أعمل بمنزل وأتحدث أمام العمال بالحسنى عن أصحاب المنزل وبداخل عكس ذلك، طيب هذا من باب الستر عليه، أنت سترت على مسلم ولم تتحدث عنه بسيئات مع أنها فيه، ومن ستر مسلما ستره الله، ولكن لا تغرر بهم. فلو جاء واحد مثلا كان صاحب المنزل ما يعطي الأجرة، يمكن يجلس 4 شهور 6 شهور ما يأخذ راتب، فجاك واحد يريد العمل عنده فقال ها كيف صاحب البيت، قلت والله ما يؤدي الحقوق أول بأول، هذا حرام، لأن الدين النصيحة، وبيان علته في هذه الحالة واجب عليك، بيان علته في هذه الحالة واجب، لأنه سيكون في تغرير بهذا الشخص. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.